الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأمر الأول من الأمور التي قدمها المصنف قبل الخوف في مسألة المستقبل، وتقدم أن الأمر الأول الغرض منه بيان معنى المستقبل. قدم بيان معنى المستقبل لغة وصرفا، واتضح أيضا أن المستقبل الأصولي يعتبر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون المبدأ، أن يكون المستقبل جاريا على الذات، متحدا مع الذات نحو اتحاد، بحيث ينتزع المستقبل من الذات بالإحاضة اتصافها بأمر خارج عنها كالعالم وكالضابط. العالم إنما ينتزع من ذات زيد باعتبار اتصافه بأمر خارج عن ذاته، العلم الضرب أمر خارج عن ذات زيد، يتصف زيد بالعلم فينتزع منه المستقبل، ينتزع منه عنوان الضارب ويكون عنوانا حاكيا عن ذات زيد. هذا الأمر الأول. ولأجل ذلك قلنا يترتب على ذلك خروج الأفعال والمصادر. الأفعال والمصادر ليست جارية على الذات، لا تحمل على الذات حمل مواطاة. لا يقال زيد ضرب، ولا يقال زيد ضرب بنحو حمل المواطاة. الجملة صحيحة لكن ليست بحمل المواطاة زيد ضرب، وإنما يقولون زيد ضارب وزيد مكرم، ولا يقولون زيد إكرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعتبر في المستقبل الأصولي هو أن لا تزول الذات بزوال التلبس بالمبدأ، أن تكون للذات حالتان: حالة تتصف الذات بالمبدأ وحالة لا تتصف بالمبدأ. كما في العلم، العلم بالنسبة إلى زيد إذا زال علم زيدين لا تبطل ذاته، وإنما ذات زيد مرة تتصف بالعلم مرة لا تتصف بالعلم. ويترتب على ذلك هو شمول بعض الجوانب الصرفية ودخولها بالمستقل الأصولي، مثل الزوج والرق والعبد. الزوج هذا جامد في لحاظ التصريف، إلا أنه مستقل أصولي. ليش؟ لتحقق الضابطة فيه، هو يتحد مع الذات ولا تزول الذات بزواله. هند إذا زالت زوجيتها لزيد هي لا تبطل ذاتها، ذاتها باقية، والزوجية عنوان لهند، عنوان مشير يتحد مع هند، فالضابطة موجودة فيه. الزوجية تدخل في محل الكلام وتخرج بناء على هذا الثاني، تخرج بعض المشتقات الصرفية كالناطق والصاهل والضاحك. هاي مشتقات صرفية، اسم فاعل بعد، مشتق صرفا، لكن خارج عن المشتق الأصولي، وذلك لزوال الذات بزوال الاتصاف بالمبدأ. تبطل الذات، ذات الإنسان تبطل بزوال الناطقية، وحينئذ لا يكون الركن الثاني متحققا، فلا يكون مستقلا أصوليا. هذا الأمر الثاني وما يترتب عليه. ثم قلنا بعد ذلك يتضح من خلال هذا أمران. الأمر الأول أن النسبة بين المستقل الصرفي والمستقل الأصولي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يشتركان في مثل الضارب. الضارب هو مستقل صرفي باعتبار اسم فاعل، ومشتق أصولي لتوفر الركنين معا. الركنان متوفران في مثل الضارب والعالم. أولا هو يتحد مع الذات، هو يحمل على الذات حمل مواطاته، ينتزع من الذات باعتبار اتصافها بأمر خارج عنها. وأيضا الأمر الثاني متحقق، لا تزول الذات بزوال الضرب وبزوال العلم، فيكون مشتقا أصوليا ومشتقا صرفيا. يفترق المشتق الصرفي عن المشتق الأصولي بمثل الضارب، بمثل الناطق. هذا الناطق مشتق صرفي وليس مشتقا أصوليا. بمثل الأفعال والمصادر في الجملة، الأفعال والمصادر من المشتقات، يعني على رأي البصريين أو الكوفيين على الخلاف، لكنها ليست مشتقات أصولية. يفترق من الجانب الآخر المشتق الأصولي عن المشتق الصرفي في الزوج والرق والعبد، هاي جوانب صرفية لكنها مشتقات أصولية. هذا الأمر الأول الذي يترتب على ما تقدم. الأمر الثاني الذي يترتب حتى نكمل درسنا، غرضي من الإعادة حتى نكمل درسنا منها، الأمر الثاني الذي يترتب والذي ذكرناه سابقا هو أن النزاع بناء على ما تقدم، بناء على الركنين المعتبرين في المشتق الأصولي، يتضح أن النزاع يجري في اسم الفاعل وفي اسم المفعول وفي الصفة المشبهة وفي صيغ المبالغة واسم الزمان والمكان واسم الآلة. كل هذه المشتقات هي في الحقيقة داخلة في محل النزاع، هي من المشتقات الأصولية. والسبب في ذلك هو توفر المناط والملاك، انطباق ضابطة المشتق الأصولي على كل هذه المشتقات الصرفية. الأمران المذكوران، الركنان المذكوران سابقا، ينطبقان على كل هذه الأمور، ولا موجب لتوهم خروج بعض هذه المذكورات، لا داعي ولا موجب لخروج بعض هذه المذكورات. بعد وجود المناط والملات لا موجب لدعوة خروج بعضها، إلا التمثيل. الأصحاب حينما مثلوا مثلوا باسم الفاعل مثلا، لكن من الواضح أن التمثيل لا يكون مانعا من شمول هذا النزاع لكل هذه المشتقات. وعبرنا سابقا، قلنا المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا بد من أن تكون مشمولة لمحل النزاع. ثم أيدنا ذلك بأمرين. الأمر الأول إطلاق العنوانات، إطلاق العنوان المأخوذ في الأبحاث. هم عنونوا هذا البحث بالمشتق، وإطلاق هذا اللفظ، إطلاق لفظ المشتق شامل لجميع تلك الأمور. هذا أولا. ثانيا تصريح بعض المحققين، بعض المحققين صرح بشمول النزاع لكل تلك المذكورات. المحقق التقي في هداية المسترشدين صرح، والمحقق الرشدي في بداية الأفكار هو كالمصرح لذلك. عبارة المحقق الرشدي هكذا قال: قضية ظاهر العنوانات وتصريحي كذا، قال: عموم النزاع لسائر المشتقات لعدم صلاحية الأمثلة الممثل بها للتخصيص. المثال مو صالح لأن يخصص، إلا أن لبعضهم وسوسة في بعضها. أنا بذلك صاحب الفصول كما ذكرنا، صاحب الفصول هو التعبير المحقق الرشدي، وسوس في شمول النزاع لبعض تلك المشتقات. هذا الكلام كله مر علينا سابقا. وصل بنا المقام إلى منشأ هذا التوهم. شنو منشأ زعم المحقق صاحب الفصول؟ منشأ زعم للتخصيص. نذكر أمرين يمكن أن يكون كل منهما منشأ لذلك. الأمر الأول هو تمثيل المحققين. المحققون مثلوا للمشتق باسم الفاعل والصفة المشبهة، ومن هنا توهم صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، نتيجة لذلك توهم اختصاص النزاع بالممثل به. هذا اللي تقدم الإشارة إلى من قبل المصنف سابقا وقرينا عبارته، هذا قد يكون منشأ أول للتوهم. هذا شنو جوابه؟ جوابه واضح، نقول إن الغرض من التمثيل كما هو معلوم وواضح، مو في المقام فقط، في سائر المقامات الأخرى، الغرض من التمثيل هو مجرد ذكر بعض المصادر. مثلا حينما نذكر أن الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، نجي بمثال نقول شوفوا جاء زيد، شوفوا زيد شلون مرفوع، ليش مرفوع؟ لأن زيد فاعل. هذا لا يعني أن الذي يتصف بالرفع على الفاعلية هو خصوص زيد، لأن دائما في كتب النحو حينما يمثلون للفاعل المرفوع يمثلون بزيد، هذا مو معنى أن عمر إذا أجى فاعل لا يكون مرفوعا. واضح الغرض من التمثيل هو ذكر بعض المصادر لبيان القاعدة، لبيان الممثل له، وليس الغرض من التمثيل هو الحصر حتى يدعى أن النزاع في محل كلامنا مختص ومحصور باسم الفاعل بحجة أن الأصحاب يمثلون للمشتق بالفاعل، لذلك اشتهر على أمثلتهم حينما يذكرون المثال يقولون على سبيل المثال للحصر، يعني أكون مقابلة بين التمثيل وبين الحصر، التمثيل لا يفيد الحصر حتى يتوهم أن النزاع مختص باسم الفاعل بحجة التمثيل باسم الفاعل ليكون دليلا، التمثيل يكون دليلا على الاختصار، اختصاص النزاع. التمثيل ليس الغرض منه الحصر، وإنما الغرض منه بيان بعض المصادر. هذا بالنسبة إلى المنشأ الأول. المنشأ الثاني اللي ذكر المصنف الآن، اللي الآن الصدر ذكر المصنف، المنشأ الثاني هو أن صاحب الفصول في كتابه الفصول الغروية ذكر معاني المشتقات، ذكر معاني المشتقات. شوية شوفوا هذا المنشأ، مثلا اجى الى اسم المفعول، قال اسم المفعول هو اسم المفعول هو ما دل على الذات التي وقع عليها الحدث في الحال، اسم للذات التي وقع عليها المبدأ في الحال فيكون حقيقة فيه مجازا في غيره. قال هذا معنى اسم المفعول. يعني شنو مضروب؟ يعني الذات التي وقع عليها مبدأ الضرب في الحال تقيد. قال اسم المفعول هو أصلا مأخوذ فيه أي في الحال، فيكون حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال، ويكون مجازا في الذات التي يقع عليها المبدأ في الاستقبال. يقول هذا معنى اسم المفعول، وهذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا، لذلك لا بد أن يكون خارجا عن محل النزاع، هذا يخرج عن محل النزاع. هذا الدليل على الاختصار. ليش صاحب الفصول أخرج اسم المفعول؟ يقول لأن اسم المفعول معناه واضح لا ينبغي أن يختلف فيه، ولا نظن أن القوم يخالفون في هذا المعنى. اسم المفعول هو الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال لا في الاستقبال، فيكون حقيقة في ذلك مجازا في غيره، فيكون خارجا عن محل النزاع. يعني كأنما أريد يقول النتيجة به محتومة، ماكو داعي نتنازع، ماكو داعي نتشاجر تعبيرا، يقول ماكو داعي ندخل في محل النزاع اسم المفعول، لأن النتيجة فيه واضحة ومعلومة، وهو شنو؟ وهو اختصاص اسم المفعول في ما تلبس بالمبدأ في الحال، النتيجة فيه واضحة. هذا بالنسبة إلى اسم المفعول. بالنسبة إلى اسم الزمان والمكان، شنو معنى اسم الزمان والمكان؟ قال هو حقيقة في الأعم، قال اسم الزمان والمكان خلاف اسم المفعول هو حقيقة في الأعم. لذلك نجد صدق مقتل الحسين صلوات الله عليه على اليوم الذي شابه ذلك اليوم من أيام السنة. يقول إحنا في كل يوم العاشر من المحرم نعبر عنه شنو؟ نعبر عنه مقتل الحسين، مع أن التلفظ زال قبل سنين طوال. مقتل الحسين إنما حصل في العاشر من المحرم في سنة معينة، أما في سائر السنين ما يشابه ذلك اليوم هو لم يتلبس بالحدث، إنما زال التلبس والقضاء. ومع ذلك إحنا شنو نقول؟ نقول مقتل الحسين. هذا شنو معناه؟ معناه أن مقتل هذا اسم الزمان والمكان موضوع للأعم، حقيقة في الأعم. هكذا بالنسبة إلى الزمان، يقول بالنسبة إلى الزمان لا يعتبر الاستيعاب بلحاظ المبدأ. شوفوا إخواني، نقول كربلاء مقتل الحسين، استدعك بعد من اسم الزمان، اسم المكان تعال، نقول كربلاء مقتل الحسين عليه السلام، مع أن الإمام الحسين استشهد في بقعة خاصة من كربلاء، مو في كل المدينة، مو في كل المدينة. الحدث لم يستوعب تمام المكان، وإنما حدث في مكان معين. مع ذلك احنا نسمي كل المدينة، كل كربلاء، احنا فعلا الان نقول كربلاء مقتل الحسين. هذا شنو معنى؟ معناه اننا نطلق اسم الزمان والمكان على المكان الذي لم يتلبس بالمبدأ اساسا. يعني بعض احياء كربلاء هي لم تكن متلبسة بالمبدأ، مع ذلك نقول هذا مقتل الحسين. هذا شنو معناه؟ معناه أنه لا يعتبر استيعاب المبدأ لتمام المكان، وإنما يكفي فيه وقوع المبدأ ولو في بعض المكان. ومع ذلك احنا نعمم الإطلاق. هذا شنو معناه؟ معناه أن اسم الزمان والمكان حقيقة في الأعم، وما نشعر بأي مجازية. يعني احنا في سنتنا الحالية حينما نقول اليوم مقتل الحسين، شنو؟ اكو مجازية؟ اطلاق حقيقي. حينما نقول كربلاء مقتل الحسين، هذا اطلاق مجازي؟ ابدا، اطلاق حقيقي. هذا دليل على ان اسم الزمان والمكان حقيقة في الاعم. بعد في اسم الآلة الامر بعد يكون اوضح. اسم الآلة هو حقيقة فيما اعد للآلية أو اختص بالآلية بتعبيره، سواء حصل المبدأ أو لم يحصل. يقول اسم الآلة موضوع لما أعد للآلية، وإن لم يحصل المبدأ بعد، وإن لم يتلبس بالمبدأ فعلا. هم نسمي نطلق اسم الآلة مثل المفتاح. المفتاح متى يسمى مفتاح؟ مجرد أن يصنع ويخرج من المصنع يسمى شنو؟ يسمى مفتاحا، ولو لم يتلبس بالفتح فعلا، ولو لم يحصل المبدأ فعلا، نسميه مفتاح. طالما أعد للآلية، طالما أعد للفتح، خلص نسميه مفتاح حتى إذا لم يتلبس. هذا شنو معناه؟ معناه أن اسم الآلة ليس مختصا بالمتلبس بالمبدأ في الحال، هو حقيقة في الأعم، تلبس أو لم يتلبس. المكنسة، مجرد أن نشتري المكنسة شنو نسميها؟ نسميها مكنسة، وإن لم يحصل الكنس فعلا. المفتاح كذلك، كل أسماء الآلة. هذا بالنسبة إلى اسم الآلة. يقول أيضا لا بد أن تخرج عن محل النزاع، ماكو داعي ندخل اسم الآلة. فأخرجنا اسم المفعول، أخرجنا اسم الزمان والمكان، أخرجنا اسم الآلة. صيغ المبالغة، شنو معنى صيغ المبالغة؟
صيغ المبالغة هو قال هي حقيقة في من كثر اتصافه بالمبدأ عرفان كالضراب. ضراب يعني شنو؟ هاي ضراب حقيقة في من كثر منه الضرب عرفان، يصدر من الضرب أكثر من مرة كثيرا فيقال عنه ضراب. ويقول هو يقول هذا يختلف باختلاف المبادئ، ولا يعتبر فيه الاتصاف بالمبدأ فعلا حال النطق. إذن هو شنو؟ أيضا حقيقة في الأعم، ما يعتبر التلبس بالمبدأ فعلا حال النطق. لذلك بعد كل هذا صاحب الفصول يقول هاي المعاني واضحة ومتفق عليها، ولا معنى لإدخالها في محل النزاع. بعد إحنا حينما وجدنا أن اسم الآلة مثلا، أخذ على سبيل المثال اسم الآلة، بعد أن اتضح أن اسم الآلة حقيقة الأعام، بعد على شنو ندخل في محل النزاع ونتنازع به؟ هذا لابد أن يكون خارجا عن محل النزاع. إذن من اللي يبقى عندنا من المشتقات؟ هو قال الذي يبقى اسم الفاعل والصفة المشبهة، وما في معنى الصفة المشبهة اللي قلنا أكثر من مرة، يعني المنسوب التميمي والكوفي. ولا نزاع في سائر المشتقات. هذا المنشأ الثاني للتوهم. المنشأ الأول لتوهم الاختصاص هو شنو؟ هو التمثيل. قلنا التمثيل مو الغرض من الحصر، فلا يكون دليلا على اختصاص النزاع. المنشأ الثاني لتوهم اختصاص النزاع هو هذا، هو أن المعاني التي ذكرها صاحب الفصول، هو قال معاني متفق عليها ولا داعي لإدخالها في محل النزاع. هذا الكلام، هذا المنشأ أيضا منشأ باطل وليس تاما، ولا يكفي دليلا على اختصاص النزاع، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن اتفاق الجميع على ما ذكره صاحب الفصول من المعاني للمشتقات هذا أمر موهوم وليس صحيحا، فليس هناك اتفاق بينهم، ماكو اتفاق. من قال أن القوم اتفقوا على هاي المعاني اللي دعاها صاحب الفصول؟ هم لم يتفقوا على ذلك، بل في الحقيقة هم مختلفون في حقائق تلك المشتقات. ما يوافقون أن اسم المفعول حقيقة فيما ادعى، ما يوافقون في كلامه فيما يرتبط باسم الآلة، اسم الزمان والمكان، هم يختلفون في ذلك. وهذا اللي ذكره هو في الحقيقة مجرد رأي إليه، هو رأي، هذا رأي في اسم المفعول كذا، رأي في اسم الآلة كذا، أما مو هذا أمر محل إجماع واتفاق حتى يقال بخروج عن محل النزاع. هاي قضية مو فنية مو علمية، أن أنت تجي تذكر رأيك وتقول الأمر واضح وينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع، لا، هذا أمر مختلف عليه، فلا بد أن يدخل في محل النزاع ونبحث فيه كما نبحث في غيره، وقد نتوصل إلى ما تدعي، وقد نتوصل إلى رأي آخر. أما أن أنت تجي تحكم رأيك وتقول أنا أرى هذا وهذا ينبغي أن يكون واضحا ومتفقا عليه، هذا مصادرة لآراء الآخرين. والدليل على وقوع الاختلاف في هاي المعاني فقط شاهد واحد نذكر، أن المثال البارز لمسألة المشتق شنو؟ لننسى، احنا صحيح قاعد نتحدث أصول، لكن وين تطبق هاي المسألة؟ شنو المثال البارز؟ المثال البارز هاي مسألة الماء المسخن بالشمس، مو يقولون الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء والاغتسال به، مو مر علينا بالشرائع، مر علينا أن الماء المسخن بالشمس هذا يكره أن يتوضأ أو يغتسل به، فاجوا بحثوا قالوا ان الماء الذي سخن في الشمس ثم برد زالت سخونته، هذا الكراهة باقية في الوضوء به او لا؟ مع ان السخونة زالت. قالوا هذا البحث الجواب على هذا السؤال مبني على شنو؟ مبني على النزاع في المشتق. اذا كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال فتزول الكراهة، واذا لا، اذا قلنا بان المشتق هو حقيقة في الاعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس فالكراهة باقية. قالوا ان الحكم بالكراهة مبتنٍ على تحقيق الحال في مسألة المشتق في البحث الأصولي، مع أن المسخن شنو؟ اسم فاعل. المسخن اسم مفعول، اسم مفعول. هذا شنو معناه؟ معناه أن القوم يدخلون اسم المفعول في النزاع ويبنون الكراهة وعدم الكراهة على المسألة الأصولية. لو كان الحال كما يدعي صاحب الفصول وأن اسم المفعول خارج عن محل النزاع ما كان له معنى أن يبنون الكراهة على المسألة الأصولية على بحث المشتق إذا كان خارج عن محل النزاع. هذا يشهد لأن اسم المفعول داخل في محل النزاع ولم يتفقوا على معناه. إذا كان معناه واضح ومتفق عليه وحقيقة في خصوص المتلبس في الحال لأفتوا بعدم الكراهة من دون تردد ومن دون أن يحيلوا القضية على البحث الأصولي وعلى مسألة المشتق. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الأول نقول نمنع اتفاق المحققين على هاي المعاني التي ذكرها صاحب الفصول. هذا الأمر الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن صاحب الفصول فرق بين بعض المصاديق وبعض المواد في اسم المفعول وبين البعض الآخر من المصاديق والمواد. يعني صاحب الفصول فرق مثلا بين المقتول وبين المملوك، مع أن كل منهما شنو؟ اسم مفعول. قال المقتول يعم الحال والماضي بخلاف المملوك. المملوك حقيقة في شنو؟ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. يقول انت ما يصير تقول هذا الكتاب مملوك لزيد بحجة ان زيد كان يملكه قبل 20 سنة، وان كان الان هو مملوك لمن؟ مملوك لعم. هذا حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. المملوك ونشوف ملكية الفعلية إلما المملوك ونقول مملوك لكذا مثلا لزيد، بخلاف المقتول. المقتول إذا قتل قبل 20 سنة يقال عنه الآن شنو؟ مقتول، حتى إذا كان القتل سابق وقد زال التلبس حتى الآن يقال عنه مقتول. فصاحب الفصول فرق بين بعض المواد، بين بعض المبادئ وبين البعض الآخر مع وحدة الهيئة، مع أن اسم المفعول واحد في الجميع، مقتول ومملوك هو كل منهما اسم مفعول. شلون؟ شوف عبارته. قال ثم قد يطلق ويتبادر منه ما يعم الحال والماضي. هو حينما تحدث عن اسم المفعول اولا هيك قال اسم المفعول حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال، كما انه مجاز في الذات التي يقع عليها المبدأ في الاستقبال. هذا اللي ذكرناه سابقا. قال حقيقة الحال مجاز في غيره. إذا كمل العبارة فيما يرتبط باسم المفعول، قال ثم قد يطلق ويتبادر منه ما يعم الحال والماضي، يعني ما يتبادر من الأعم ك كقولك هذا مقتول زيد، مقتول زيد. اليوم نقول عنا مقتول زيد، وقبل 20 سنة نقول عنا مقتول زيد. ومصنوعه، مصنوع زيد، ومكتوبه، مكتوب زيد. هذا الكتاب الشريف الذي بين يدينا شنقول؟ نقول هذا مكتوب صاحب الكفاية، هذا مكتوب المحقق الخراساني، مع أنه كتبه قبل سنوات طوال. فالمكتوب يقول حقيقة في الأعم من المتلبس بالحال أو بالمضي، يقول وقد يختص بالحال. منه اسم المفعول، قد يختص بالحال، مثل هذا مملوك زيد. إذا كان مملوك زيد سابقا والآن ليس بمملوك زيد، نقدر نقول مملوك زيد؟ الجواب لا، هو مختص بالحال. هذا مملوك زيد ومسكونه، قل هذا البيت مسكون لزيد. إذا كان مسكون لزيد قبل 20 سنة والآن يسكن بعمر هو وعائلته، نقدر نقول مسكون زيد؟ الجواب لا. يقول إذن المسكون والمملوك يختلف عن المقتول والمكتوب، ويختلف عن المصنوع. هاي الأخيرة هي حقيقة في الأعم من الحال والاستقبال، والفردان السابقان الأولان يختصان بالحال. ففرق هذا، نقول أيضا هذا توهم، هاي التفرقة ليست صحيحة. ما يصير أنت تجي تقول أن اسم المفعول منه ما يكون مختصا بالحال والمضي، ومنه ما يكون عاما للحال والمضي، ومنه ما يكون مختصا بالحال. هذا أيضا توهم وليس أمرا صحيحا. أنت في مقام بيانك لمعنى اسم المفعول لا ينبغي لك أن تفرق بلحاظ المبادئ وبلحاظ المواد، وذلك لوضوح أن النزاع في محل الكلام إنما هو من ناحية مدلول الهيئة. لا تنسون إحنا أول ما دخلنا إلى البحث قلنا إذا قلت زيد عالم فلا شك في أن المادة تدل على طبيعة العلم، وأما الهيئة فقد اختلف هل أن الهيئة حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو في الأعم مما تلبس بالمبدأ في الحال أو في المضي. فإنما محل النزاع المهم من النزاع في محل الكلام هو مدلول الهيئة ووضع الهيئة، ولا ارتباط للنزاع بالمواد وبالمبادئ إطلاقا. احنا نريد نعرف معنى اسم المفعول لأي شيء وضع، هاي الهيئة موضوعة لأي شيء، هيئة اسم المفعول بأي مادة كانت وبأي مبدأ تكونت، بقطع النظر عن المبادئ. المبادئ لا ينبغي أن تدخل في محل النزاع، لابد أن نعزل المبدأ وننظر إلى صيغة المفعول، سواء كانت في لحاظ القتل أو الكتابة أو الصناعة أو غير ذلك. ليش؟ لأن المبادئ مختلفة، المبادئ على أنحاء متعددة. من المبادئ ما تكون بنحو الفعلية، هذا النحو الأول، المبادئ أنحاء متعددة. من المبادئ ما تكون بنحو الفعلي، مثل الضرب لا يقال للضارب ضارب إلا إذا اتصف بالضرب فعلا. هو أصلا المبدأ يختلف، وبالتالي نحو تلبس الذات بالمبدأ يختلف. شوفوا إخواني، أولا المبادئ مختلفة، نتيجة ذلك التلبس بالمبدأ راح يختلف. إذا كان المبدأ مأخوذا بنحو الفعلية، التلبس أيضا لابد أن يكون بنحو الفعلية. نقول متى يتلبس زيد بالضرب؟ جاوبوني، إذا ضرب فعلا. هو في اللحظة الذي يضرب عمرا يقال هو ضارب اتصف بالضرب. ليش؟ لأن أصلاً المادة، مادة الضرب مأخوذة بنحو الفعلية، فالتلبس أيضاً يكون بنحو الفعلية. هذا مثل ليش؟ مثل الضارب. هناك من المواد والمبادئ ما تكون بنحو الشأنية، بنحو الشأنية. مثل ليش؟ كما لو تقول مثلاً سم قاتل، أجاركم الله، سم قاتل، يعني شنو قاتل؟ يعني قاتل بالفعل، جاوبوني، قاتل بالفعل. أنا حينما أشير إلى الفنين اللي موجود بإيه السم وأقول هذا سم قاتل، يعني مو قاتل بالفعل وإنما له شأنية القتل. الإنسان إذا تناول هذا يؤدي إلى قتله ويؤدي إلى هلاكه. تشير إلى قنينة في الصيدلية وتقول هذا دواء نافع، هذا الدواء نافع للزكام مثلا. نافع يعني شنو؟ يعني نافع بالفعل، جاوبوني، نافع بالفعل. الجواب لا. ليش؟ هو الآن موجود في الصيدلية، أصلا ما شرب المريض، إلى شأنية النفع، هو من شأنه أن يكون نافعا إذا تناوله المريض حسب وصفة الطبيب يكون نافع. فإذا النافع والقاتل، هذا المادة والمبدأ، وبالتالي التلبس مأخوذ بنحو الشأنية. هذا النحو الثاني. النحو الثالث من المواد ما يكون مأخوذا بنحو الحرفة وبنحو الصنعة، كالبقال والبناء والكاتب والمحاسب. هاي المشتقات مبادئها مأخوذة بنحو الحرفة وبنحو الصنعة، وبالتالي تلبسها أيضا يكون بنحو الحرفة وبنحو الصنعة. الفرق بين الحرفة والصنعة هو أن الحرفة لا تحتاج إلى تعلم، البناء يعني لا تحتاج إلى علم، لا تحتاج إلى دراسة. البناء شلون يصير بناء؟ يدخل كلية البناء؟ لا، هو يتعلم من دون دراسة. يقولون عنه حرفة البناء، بخلاف المحاسب. المحاسب صنعة، هاي صنعة تحتاج إلى تعلم. يدخل افرض كلية الإدارة والاقتصاد مثلا، يتخرج محاسب، يقولون صنعت محاسبة. فإذا البناء والمحاسب، البقال والكاتب، هذا مأخوذ بنحو الحرفة وبنحو الصنعة، فلا يمنع من صدق البناء على البناء ولو لم يمارس البناء. إذا قاعد، إذا نايم، إذا كان نايم، الطبيب إذا كان نائما، الحداد، شنو لا يقال إلى طبيب؟ ما يقال إلى بناء؟ يقال إلى بناء. ليش؟ طالما كان متلبسا بالصنعة والحرفة. المحاسب يقال إلى محاسب ولو لم يحاسب فعلا. ليش؟ هذا لم يؤخذ بنحو الفعلية. الضارب مأخوذ بنحو الفعلية، فلا يقال إلى ضارب إلا في حال فعلية الضرب. أما بالنسبة إلى المهنة والصنعة فيقال إلى محاسب، يقال إلى بناء، ولو لم يمارس الصنعة والحرفة فعلا، طالما كان هو ممتهنا ومتخذا للصنعة. النحو الرابع والأخير من أنحاء التلبس ومن أنحاء المبادئ ما يكون بنحو الملكة، ما يكون بنحو الملكة كالاجتهاد. الاجتهاد لا يقال لمن فعلا هو يمارس الاستنباط، فإذا كف عن الاستنباط، إذا أراد أن يرتاح ساعة ما يقال إلى مجتهد، لا، هذا الكلام ليس تاما. طالما كانت الملكة موجودة وينطبق عليه عنوان المجتهد، لأن المبدأ مأخوذ بنحو الملكة. إذن حتى نجاوب عن صاحب الفصول، نقول صاحب الفصول خلط بلحاظ المبادئ صار عنده خلط بلحاظ المبادئ، فإجا ادعى ان بعض المشتقات حقيقة في الحال والمضي، ونفس هذا المستقبل لحاظ مبادئ اخرى قال شنو؟ قال حقيقة في الحال فقط، وفرق بلحاظ المبادئ. احنا نجاوبه نقول التفرقة لا تصح بلحاظ المبادئ، لابد ان نقطع النظر عن المبدأ، لابد ان نقطع النظر عن المادة، ونبحث في الهيئة مجردة عن خصوصيات المواد. صاحب الفصول مثلا اخذ ما ليس بنحو الفعلية وتوهم الوضع للحال والمضي، هو في شنو قال هذا موضوع للحال والمضي؟ مثلا في المقتول، هذا المقتول مو المقصود من ما زهقت روحه، مو ان المقصود من بالقتل يعني الازهاق يعني لحظة خروج الروح، حتى تقول ان المقتول هذا حقيقة في الاعم، لا، المقصود بالمقتول ما لا روح له، فهو متلبس بالمبدأ، فهو حقيقة في خصوص المتلبس. مثلا الكتابة نفس الكلام، قال الكاتب هذا يعم الحال والمضي، قال لأن نسميه كاتب وإن لم يكتب، حتى إذا كان كاتبا فيما مضى الآن نسميه كاتب، فقال هو حقيقة في الأعم من الحال والمضي، في حين هو يتوهم شنو المقصود من الكاتب؟ يتوهم من الكاتب الكاتب فعلا، وكأنما الكتابة مأخوذة بنحو الفعلية، مع أن الكتابة ليست مأخوذة بنحو الفعلية، الكتابة مأخوذة بنحو الحرف، الكتابة صنعة مأخوذة بنحو الحرفة والصنعة، هي صنعة، وطالما كان متخذا لتلك الصنعة صنعة خلص هو متلبس بالمبدأ، فلذبه الحقيقة فيما يعم الحال والاستقبال، هي في الحقيقة كل هاي الذوات اللي ذكرها متلبسة بالمبدأ في الحال، فلا معنى لأن يدعى هي حقيقة في الأعم من الحال والمضي. والحاصل في جوابنا لصاحب الفصول أن النزاع إنما هو في الهيئة لا في المبدأ، وفي كيفية تلبس الذات بالمبدأ، ما قاعد نتنازع في المبادئ وفي كيفية تلبس الذوات بالمبدأ وانقضائها. والعجيب أن صاحب الفصول، شوفوا صاحب الفصول ملتفت إلى التفرقة بين إحاب المبادئ، هو أهم ذكر بعض المبادئ بنحو الفعلية وبعضها بنحو الشأنية، لكن مع ذلك غفل وفرق بين مصداقين من مصادق اسم المفعول، وادعى عدم وجود الضابطة، قال بعضها هي موضوعة للحال والاستقبال، للحال والمضي، بعضها هي موضوعة للحال بالخصوص، مع أن هذا ليس كلاما تاما وصحيحا. شوفوا عبارة صاحب الفصول يعني ملتفت إلى هذا اللي نقوله، لكن مع ذلك غفل عنه ووقع في التوهم. قال واعلم أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ وقوته، القوة والشأنية معنى واحد، كما يقال هذا الدواء نافع وشجرة كذا مثمرة. مثمرة يعني شنو؟ يعني مو بالضرورة الآن مثمرة، الآن شتاء مو مثلا زمان إثمارها، لكن هي لها شأنية الإثمار، والنار محرقة، محرقة يعني شنو؟ يعني الآن فعلا أحرقت الورقة؟ لا، نقول هاي لها شأنية الإحراق، إذا وقعت الورقة فيها لا أحرقتها، إلى غير ذلك. وقد يطلق ويراد به المتصف بملكة المبدأ أو باتخاذه حرفة أو صنعة كالكاتب والصانع والتاجر والشاعر ونحو ذلك. إذا صاحب الفصول يعني عجيب ملتفت هو، لكن مع ذلك هو فرق بالإحاضة المبادئ، هذا ما يرتبط ب توهم صاحب الفصول والجواب عنه وعن منشأ هذا التوهم. قال: خلينا نرجع بالعبارة حتى يصير اتفاق. يقول: كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، كما هو ظاهر العنوانات هو صريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل، إلا التمثيل به وهو غير صالح كما هو واضح، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة إن صاحب الفصول من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج سائر الصفات، ولعل منشأ توهمي بل ولعل منشأه منشأ هذا الزعم، ومو قال زعم بعض الأجلة، يقول لعل منشأ زعم بعض الأجلة توهم كوني ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل. يقول منشأ زعمه هو توهم أن المعاني اللي ذكرها هو لكل واحد من تلك المشتقات، هاي أمور متفق عليها، هو توهم الاتفاق على المعاني التي ذكرها للمشتقات، مع أنه بالحقيقة لا، الأمر ليس كذلك، هي ليست متفق عليها. يقول: ولعل من شاءه توهم كوني ما ذكره، كون ما ذكره صاحب الفصول لكل منها، لكل من تلك الصفات والمشتقات من المعنى، أي من المعنى بيان لما ذكره، هو ذكر لكل واحد من تلك الصفات معنى من المعاني، كون ما ذكره مما اتفق عليه الكل، هو توهم اتفاق الكل على هاي المعاني. هذا مردود بردين، شنو الرد الأول؟ الرد الأول هو أننا لا نسلم الاتفاق، ثانيا هو الخلط بلحاظ المبادئ. أولا وهو كما ترى، هاي هو كما ترى يعني لا نسلم الاتفاق، لا نسلم اتفاق الكل على المعاني التي ادعاها صاحب الفصول، وجبنا شاهد على ذلك، شنو قضية الماء المسخن بالشمس أدرجوه في محل النزاع مع أنه شنو اسم مفعول، هذا أولا. ثانيا واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات، يقول المبادئ حينما تختلف تؤدي إلى اختلاف شنو؟ اختلاف التلبس. يقول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ومواد المشتقات بحسب الفعلية، هذا متعلق بالتفاوت، التفاوت بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والحرفة والملكة حسب ما نشير إليه، راح يجي المصنف يشير إلى ذلك في بعض الأمور المستقلة، راح يشير إلى هذا الاختلاف في أمر مستقل. حسب ما نشير إليه بالأمر الرابع، احنا مو قاعد نتحدث في الأمر الأول المراد من المشتق، راح يجي بالأمر الرابع. يقول إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة إلى آخر الكلام، لذلك هو يقول حسب ما نشير إليه، وفي بعض النسخ حسب ما يشير إليه، عندكم يشير أكو يشير، يشير يعني قصد صاحب الفصول، هو صاحب الفصول هم أشار إلى اختلاف المبادئ، يعني كأنما يشير إلى هذا المعنى اللي قلنا، قلنا أن صاحب الفصول ملتفت إلى اختلاف المبادئ. فعلى أي حال إذا كانت النسخة نشير، يعني نشير نحن بالأمر الرابع الآتي، وإذا كانت النسخة بيشير يعني هو يشير إلى صاحب الفصول، وقرأنا عبارته واعلم أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بالشأنية، وقد يراد به المتصف بملكة المبدأ أو اتخاذ حرفة وصنعة وغير ذلك. قلنا صاحب الفصول ملتفت إلى ذلك حسب ما يشير أو نشير إليه. بالنسخة الحجرية اللي موجودة عندي يشير يعني، لكن بالمطبوعة هاي طبعتها أهل البيت موجود نشير. على أي حال والصناعة والملكة لا يوجب تفاوتا، هذا ردنا على صاحب الفصول، نقول له اختلاف التلبسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع. ها هنا احنا نزاعنا المهم في شنو؟ في وضع الهيئة، في مدلول الهيئة. اما ان انت تجي تفرق بالإحاضة المبادئ هذا ادخال لما لا نزاع فيه، ادخال في محل النزاع واختلاف انحاء التلبسات، هذا مبتدأ لا يوجب تفاوتا، هذا الخبر لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا كما لا يخفى. ثم يقول ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق، هذا ياتي عنه الكلام، يعني كان المفروض ناخذ هذه الفقره بس خلص وقتنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.